بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا علي بن روي عن سيدنا ومولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال مخاطبا عمته زينب: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، وأن الحنين لا يعيد من قد أباده الدهر. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد. اللهم صل على محمد. صلى على محمد. من هذه الكلمات ننطلق للحديث حول شيء من سيرة عقيلة الطالبيين الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. في البداية لا بد أن نشير إلى أن هذه الكلمات قد وردت في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه. كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي من اسمه واضح أنه جعل للمناظرات، نقل فيه مناظرات الأنبياء ومناظرات المعصومين عليهم السلام وبعض مناظرات العلماء، والغرض منه تعليم المناظر طرق الاحتجاج وتثبيت الحق. ولأجل هذا الغرض فإنه لم يهتم بأسانيد هذه المناظرات. ليش؟ لأن في المناظرة والاحتجاج المدار ليس على السند وإنما على قوة الحجة. إذا عندك برهان قوي ودليل معتبر، لا سيما إذا كان عقليا، ما يحتاج أن تسنده إلى أحد، لأنك تخاطب بذلك العقول. لنفترض أن النبي لم يقل هذا الكلام، ولكنه بنظر العاقل مقبول. لنفترض أن الإمام لم يقل هذا الكلام، ولكنه بنظر العقل مبرهن، هذا يكفي. مثلا في القرآن الكريم نقرأ: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، هذا حتى لو ما جاءت آية مباركة، لكن نفس هذا البرهان أن وجود إلهين تامي الفاعلية ينتهي إلى التعارض والتضارب، وبالتالي ينتهي إلى تدمير الكون وفساده، وهذا برهان واضح. سواء جاءت آية بذلك أو جاء حديث بهذا المعنى أو لم يأتي، أي إنسان تعرض عليه مثل هذا الأمر: لو كان هناك مسؤولان في شركة وكل منهما يتصرف بتمام اختياره ويتخذ القرارات من دون انتظار أحد، ينتهي هذا إلى فساد أمر الشركة. هذا يريد أن يستثمر في النفط، وذاك يريد أن يستثمر في الذهب، هذا يريد تقليل الموظفين، وذاك يريد تكثير عددهم، تفسد هذه الشركة. نفس الكلام في إدارة الكون بشكل أوضح. ففي مجالات الاحتجاج والمناظرة المدار هو على قوة البرهان، على قوة الدليل، لا على قوة السند. ولهذا لم يجد الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج لم يجد حاجة إلى ذكر أسانيد المناظرات والكلمات التي نقلها، اكتفى فقط في المقدمة، قال إن هذه المناظرات وهذه الأحاديث منقولة من الكتب المشهورة، وأنها توافق مؤديات العقول، وهذا يكفي. طبعا هذا بهالمقدار صحيح، ولكننا مع ذلك خسرنا في بعض الكلمات التي لا ترتبط بالمناظرة سندا. لا افترض مثل هذا الموضوع: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذا وارد في كتاب الاحتجاج. طيب، هذا مو أمر فيه براهين عقلية، وإنما بيان لبعض صفات العقيلة زينب عليها السلام. طبعا لو كان عندنا سند لهذا الحديث المنقول في الاحتجاج لكان أقوى وأبلغ في التأثير، بس هذا الكلام موجود في كتاب الاحتجاج. ونحتمل احتمالا كبيرا أن للشيخ الطبرسي أسانيد لمثل هذه الكلمات، بل هو أخبر عن ذلك، لكننا لا نعثر عليها الآن. كم من الكتب تلفت، كم من الموسوعات ضاعت ولم تصل إلينا. على أي حال، هي كلمات عظيمة المعنى، كبيرة المفهوم، قالها الإمام السجاد عليه السلام بناء على هذا النقل في حق عمته زينب. فليكن هذا الكلام الذي فيه مدح وثناء لعقيلة الطالبيين منطلقا للحديث عن شيء من حياتها بمقدار ما يتسع الوقت هذه الليلة، وربما نتحدث عنها أيضا في ليلة أخرى. ولادة السيدة زينب عليها السلام على المعروف كان في السنة الخامسة للهجرة. الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تزوجت أمير المؤمنين عليه السلام بعدما تجاوزت العاشرة من العمر. زواج السيدة الزهراء كان مبكرا، وهذا السن في تلك الأزمنة كان أمرا متعارفا في الزواج. كل زمن إله عاداته وطرقه الخاصة، فما قد يكون في زمن عاديا يكون في زمن آخر مستغربا، ولكن كل شيء يقاس بحسب زمانه ومكانه. بعد ما تزوجت الصديقة الزهراء سلام الله عليها بثلاث أو أربع سنين وأنجبت الحسنين عليهما السلام، أنجبت بعد ذلك العقيلة زينب سلام الله عليها في السنة الخامسة للهجرة. أول مولودة أنثى في هذا البيت من الطبيعي أن تشيع حالة من البهجة والفرح والاستبشار في ذلك البيت، وسميت بزينب على اختلاف المعنى الذي قيل في هذا الاسم، إما باعتبار أنه مركب من كلمتين في الأصل زين أب يعني زينة لأبيها، وهو اسم كان موجودا قبل السيدة زينب أيضا، يعني لم يكن مبتكرا في حال العقيلة زينب، أو باعتبار أن زينب يشير إلى نبات عطر الرائحة جميل المنظر. المهم سميت هذه التسمية ونشأت في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. أدركت شيئا من حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إذا توفي النبي سنة 11 أول سنة 11 هجرية في شهر صفر، وهي ولدت في السنة الخامسة، يكون حدود 5 إلى 6 سنوات تزيد أو تقصر قليلا، أدركت من حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. شهدت وفاة النبي، ويظهر أنها كانت تتمتع بإما بحافظة استثنائية أو بذكاء متميز. نعرف ذلك من خلال روايتها لخطبة أمها السيدة الزهراء عليها السلام التي خطبتها في المسجد ذاك الوقت بعد وفاة رسول الله سنة 11 كما قلنا، يعني السيدة زينب عليها السلام كانت بنت 5 أو 6 سنين. فإذا روت هذه الخطبة التي هي من حيث المعنى فيها معاني عميقة جدا، ومن حيث الطول ليست قصيرة ومتنوعة المواضيع، فيها مواضيع عقائدية، فيها إشارات إلى علل التشريع، فيها إخبار عما كان عليه العرب قبل الإسلام ودور النبي في ذلك، فيها إخبار عن مواقف العرب القرشيين تجاه أمير المؤمنين عليه السلام، فيها أحاديث عن طريق الاستدلال بالقرآن الكريم في مواضيع الميراث مواضيع متنوعة ومتعددة وهي في غاية البلاغة. هنا أن يأتي إنسان ويحفظها، إما ينبغي أن يكون معتمدا على حافظة وذاكرة قوية مثل قسم من الناس الذين تراهم مثلا في عمر 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات يحفظ أقساما من القرآن الكريم، قد لا يعرف معانيها ولكن مع ذلك حافظته وذاكرته قوية، أو أن يكون معتمدا على فهم ما فيها من معان وذاكرته ذاكرة طبيعية وعادية ولكن يستعين بفهمه على الحفظ والنقل. أحد الأسانيد وهو الذي يرويه ابن عباس كما نقل بل وغيره ينتهي إلى العقيلة زينب عليها السلام في أنها هي التي نقلت خطبة الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها، وقد ذكر ذلك أيضا صاحب بلاغات النساء أي خطبة الزهراء وغيرها من الخطب. فيتبين من هذا أن هذه السيدة الجليلة إما كانت صاحبة ذاكرة قوية وحافظة استثنائية، أو كانت ذات ذكاء متميز، أو هما معا، فبقيت تحت رعاية أبيها عليها السلام، شهدت شهادة أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونفترض أنها في وقت مبكر تحملت جانبا من مسؤولية بيت أبيها إلى حين تزوجه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن استشهدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تزوج عدة نساء، وإلى ذاك الوقت من الطبيعي أن تقوم الفتاة في داخل البيت إلى أن يتزوج الإمام، وتأتي امرأة تدير وتدبر المنزل مع وجود صبية صغار. إلى ذلك الوقت نحن نعتقد أن الدور كان ملقا على العقيلة زينب عليها السلام. هناك كلام أنه هل هي وحيدة من الإناث عند أمير المؤمنين عليه السلام أو لا، كان هناك معها أخريات من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يوجد هنا خلاف بين المؤرخين بل والنسابة. أحد علمائنا الكبار المحققين في قضايا التاريخ وهو السيد المقرم رحمه الله، وهو متخصص فيما يرتبط بقضايا كربلاء وفقيه عالم وله عدة كتب نافعة في هذا الباب، ينتهي كما يظهر من كتابه مقتل الحسين المعروف مقتل المقرم إلى أنه لم تكن هناك إلا امرأة واحدة وهي زينب، وقد تلقب بأم كلثوم. فإذا سمعنا مثلا قالت أم كلثوم، خطبت أم كلثوم، فهي نفسها زينب الكبرى بناء على هذا الرأي. غاية الأمر أحيانا يتحدث عنها باسمها وهو زينب، وأحيانا يتحدث عنها بكنيتها وهي أم كلثوم. الرأي السائد والمشهور أنه لا، كان هناك زينبان، زينب الكبرى وزينب الصغرى، وكلاهما كانتا تكنيان بأم كلثوم. غاية الأمر زينب في الغالب يتحدث عنها باسمها وأم كلثوم الصغرى، زينب الصغرى غالبا يتحدث عنها بكنيتها. ولذلك في قضية الكوفة لما دخلوا خطبت زينب ثم قامت أم كلثوم وخطبت، مما يفيد هذا شيء من التعدد، ما يصير هي قامت وخطبت ثم قامت مرة أخرى وخطبت باسم آخر. فتربت في بيت والدها أمير المؤمنين عليه السلام، وعاشت مع نساء أبيها في حالة من الانسجام، حيث لا نعثر على ما قد يوجد أحيانا بين بعض النساء وبين بنات بعض أزواجهن. يعني مثلا عندنا أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله كانت تبدي ضيقها من فاطمة الزهراء عليه السلام، هذه بنت زوجها وبالتالي تأخذ من اهتمامه وتأخذ من عنايته ورعايته، فكان هذا يضايق بعض نساء النبي. أو أحيانا بالعكس يصير، يعني فتاة أبوها تزوج امرأة فهي هذه الفتاة لا تقبل بأن تأتي امرأة وتأخذ مكان أمها، فتبدأ بالمناكفة معها، تبدأ بالمضايقة لها، تبدأ بالتآمر عليها، ليش تأخذ هذه مكان والدته؟ طيب نحن لا نعثر في حياة أمير المؤمنين عليه السلام مع تعدد زوجاته، فقد تزوج أمامة على المشهور بنت العاص ابن أبي الربيع، طيب الذي كان زوجا لزينب بنت رسول الله أخت فاطمة الزهراء، بناء على وصية أمير المؤمنين، بناء على وصية فاطمة. وتزوج أمير المؤمنين عليه السلام أسماء بنت عميس، وسنأتي على ذكرها لاتصال الأمر بزوج زينب. وتزوج أيضا خولة الحنفية، وتزوج أم البنين الكلابية، وتزوج امرأة من بني مسعود الثقفي. طيب لا نشهد حالة من المناكفة أو سوء العلاقة بين هذه الزوجات وبين هذه البنات، بنات أمير المؤمنين، لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. وهذا ينبغي أن يكون درسا لمن تحب العقيلة زينب ولمن تتوسل بالعقيلة زينب، ليصير واحدة تلطم على زينب وتبكي على زينب ولكن تخالف سيرتها في هذا الجانب. بالنسبة إلى قضية زواجها فيما بعد، بعد أن بلغت مبالغ النساء، وقلنا العادة أنه كان يتم التبكير في تزويج النساء في ذلك الزمان، خطبت عقيلة زينب عليها السلام من بعض الكبراء وبعضهن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، تالي هؤلاء ينتظرون أن هذه ابن فاطمة، بنت فاطمة وبنت أمير المؤمنين، فنعم الصلة والصهر يصلهم برسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أن تربيتها في بيئة نظيفة وعالية في بيوت أذن الله أن ترفع. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقبل بذلك وزوجها ابن أخيه وابن زوجته فيما بعد، وهو عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر الطيار، والده الشهيد جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب كان زوجا لأسماء بنت عميس أسماء بنت عميس امرأة كانت من النساء الخثعميات، خثعمية، وقد ورد في أحاديث لا سيما في مصادر مدرسة الخلفاء ورد ثناء على الخثعميات، الأخوات، سبع أخوات، منهن هذه أسماء، ومنهن سلمى زوجة حمزة سيد الشهداء، وأثني على أخلاقهن وعلى حسن تبعلهن من قبل رسول الله محمد. تزوجها جعفر بن أبي طالب، وكانت من النساء المسلمات المبكرات في الإسلام. قيل أنها آمنت في السنة الخامسة من البعثة. تزوجها جعفر، ثم لما أراد الهجرة إلى الحبشة أخذها معه، وبقي فترة طويلة جعفر في الحبشة، يعني حدود 7 سنوات قبل الهجرة وقريب من 7 سنوات بعد الهجرة، يعني حدود 15 سنة كانوا في الحبشة. في الحبشة أول مولود ولد في الإسلام كان عبد الله بن جعفر الطيار، أمه أسماء وأبوه جعفر ابن أبي طالب، في السنة الأولى للهجرة، وبهذا فهو أكبر سنا، أي عبد الله بن جعفر أكبر سنا من الحسنين بسنتين أو 3 سنوات على الاختلاف في أعمارهما الشريفة. بعد مجيء جعفر إلى المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وآله كان مشغولا في خيبر بالجهاد ضد اليهود. جعفر أول ما وصل أنزل أهله وذهب فورا إلى خيبر، رجل مو مال اللي يجي ويقعد ويرتاح، وهناك نشر الإسلام في الحبشة، وقد تحدثنا عن شيء من سيرته في إحدى السنوات في شهر رمضان، وبينا كيف غرس الإسلام في الحبشة. فجاء على طول إلى خيبر. النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إليه جعفر اعتنقه، جعفر قبل ما بين عيني رسول الله جبينه، والنبي يؤثر عنه هذا الكلام لا أدري بأيهما أسر أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني لاحظ أن شخص مجرد وصوله إلى المدينة ووصوله إلى خيبر يعادل فتحا مؤزرا مبينا ضد اليهود، ثم أقبل عليه: ألا أعطيك، ألا أحبوك، ألا أمنحك؟ ظن الناس أنه سيعطيه أموالا، فعلمه صلاة جعفر المعروفة عند المؤمنين، أي الصلاة المعروفة التي تصلى ليالي الجمعة وأيام شهر رمضان، وينصح الإنسان بها لما فيها من الفضل العظيم. جعفر بعدها بسنة ذهب إلى معركة مؤتة واستشهد. هذا المعنى اللي يقول له أمير المؤمنين عليه السلام أنه إحنا أهل البيت إذا استحر القتال قدم رسول الله أهل بيته وبني عمومته حتى قتلوا في المعارك، فمنا حمزة ومنا جعفر وأمثال هؤلاء، وغيرنا كما تعلمون، وتقول الزهراء عليه السلام: تتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال. المهم لما استشهد تأيمت أسماء بنت عميس، موت زوجها توفي، وكان عندها عبد الله هذا ابن جعفر، ذاك الوقت كما قلنا بحدود 15 سنة، عفوا في ذاك الوقت بحدود 8 سنوات لأنه في السنة الأولى للهجرة، 15 سنة هي فترة من بقائهم في الحبشة إلى وصولهم إلى المدينة، فكان عمر هذا العمر عبد الله بن جعفر. بعدها بفترة قصيرة خطبها الخليفة الأول أبو بكر وتزوجها، وبقي معها إلى سنة 13 هجرية، قريب من 5 سنوات أو 4 سنوات ونصف، وأنجبت له فيها محمد بن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر اللي صار فيما بعد من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، أنجبته له وهي في طريقها للإحرام للحج، وهذا يبين يعني شقد هذه ذات عزم. وصلوا من المدينة، خرجوا متجهين إلى مكة لكي يحجوا، فأيام رسول الله صلى الله عليه وآله، في هالأثناء دهمها النفاس وهم واصلين إلى ذي الحليفة الميقات، فقالوا لها خلص بعد انتين دا توضعي الولد مالش ارجعي إلى المدينة. قالت لا، إذا أكو طريق شرعي أقدر أكمل فيه الحج مالي أمشي فيه. طيب، فكيف أحرم يا رسول الله؟ أخبرها طريقة الإحرام، وفعلا مشت أيضا وكملت مشوارها مع نفاسها مع ابنها الجنين. والحديث المفصل حول إحرام المرأة النفساء في الحج في هذه القضية جاء، وهذا يبين إما أنها امرأة كانت شديدة العزم أو قوية التعلق بالعبادة، وإلا امرأة الآن وضعت جنينها في الميقات. طيب، في بعض النساء من قبل 2 أو 3 شهور هي بعد لا تتقرب إليها، حامل ولا تشيل ولا تحط ولا تقوم ولا تقعد. طيب، وأكو بعض النساء لا تشوفها إلى اليوم الأخير هي قائمة على عملها ونشاطها وبيتها. هذه المرأة طالعة في مثل تلك الظروف، اللي على الجمل وما أدري هالمشوار حوالي 400 كيلو من المدينة إلى مكة، واضع الآن حملها، ومع ذلك تريد تكمل أيضا الحج مالها، إما قوة عزيمة شديدة وإما قوة تعلق بالله عز وجل والعبادة. بعدها بفترة توفي عنها أبو بكر، والآن عندها محمد ابن أبي بكر منه، وعندها عبد الله بن جعفر من جعفر الطيار، وعندها أيضا بنت. فبعدها بفترة قصيرة تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، فأنجبت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ولدا يقال له يحيى، هذا توفي صغيرا. بين قوسين حتى لا نمشي، هذا يعلمنا ويعلم نسائنا قضية الواقعية في أمر العلاقات الزوجية. أكو بعض النساء، امرأة يتوفى عنها زوجها توالي نفترض 2 أو 3 سنوات، طيب توفي عنها زوجها وقد تزوجت هالفترة هذه، تقول لك أنا وفاء لزوجي ما تزوج إلى آخر حياتي. طيب، تارة تكون حالة عاطفية، الإنسان بعد غير ملام على ذلك، وأما إذا أراد الإنسان الحالة الأخلاقية المرغوبة في الشرع فهي ليست كذلك. الحالة الأخلاقية أن يعيش الإنسان في حياته متمسكا بالخلق الشرعي، وأن تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها من زوجها هذا أفضل من الناحية الشرعية من أن تبقى بزعم أنه أنا وفية إلى زوجي السابق المتوفى، أو أنه أنا خلاص بعد تعقدت من الزواج وما شابه ذلك. هذا ليس مرحبا به في الشرع. المرحب فيه أن يمارس الإنسان حياته الاعتيادية بشكل واقعي. الزواج والنكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن تعيش المرأة ضمن حالة طبيعية، هذا لا ينافي أن تكون وفية لزوجها السابق أو لطليقها السابق أو ما شابه ذلك. أسماء بنت عميس كما ذكرنا 3 أزواج خلال فترة قصيرة، يعني لو نحسب من سنة 7 هجرية قدومهم إلى المدينة، وإن كان قبل كانت زوجة جعفر، إلى حدود سنة 15 هجرية، خلال 8 سنوات 7 سنوات هي تزوجت 3 أزواج، كانت في البداية عند جعفر، ثم صارت عند أبي بكر، ثم صارت عند أمير المؤمنين عليه السلام، وأنجبت 3 أولاد، أمهم واحدة وآباؤهم متفرقون: عبد الله بن جعفر، محمد بن أبي بكر، يحيى بن علي بن أبي طالب، إخوة من الأم ومتفرقون من حيث الآباء. هذا عبد الله بن جعفر سيكون زوجا للسيدة زينب سلام الله عليها. طبعا لما إجا عبد الله بن جعفر مع أمه بشكل طبيعي في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، صار تحت تربيته، صار تحت توجيهه، وتأثر بأخلاق أمير المؤمنين تربية إيده، مثل ما محمد بن أبي بكر، حتى نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عن محمد: محمد ابني من صلب أبي بكر. من حيث النسب هو ينسب إلى أبي بكر، ولكن من حيث التربية والأخلاق والعلم والمعرفة هو من أبنائي، وقد ولاه فيما بعد على مصر، وله قضية مفصلة، وكان له أدوار مهمة في نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى يعني وقف في وجه أخته في قضية حرب الجمل، واعتمد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى لا يهتك ستر رسول الله، وأن لا يتصل بزوجة النبي أحد خارج الدائرة، اعتمد على أخيها محمد ابن أبي بكر. لا أحد يقول كلام مثلا سيء عن زوجة النبي، أو يقتحم عليها مكانها، أو ما شابه ذلك. أبعد هؤلاء وكلف منه محمد ابن أبي بكر مبالغة من الإمام عليه السلام في حفظ الحرمات، لا سيما حرمة النبي محمد. فتربى عبد الله بن جعفر في بيت أمير المؤمنين، صار لصيق بالحسنين، لا سيما وهو قريب السن منهما، الفارق شيء بسيط 2 أو 3 سنوات. ولذلك أنت تجد أن كثيرا من الروايات في كرم الحسن عليه السلام، في كرم الحسين، عادة تجد القصص متضمنة عبد الله بن جعفر. امرأة تجي من البادية تطلب شيئا فيعطيها الحسن مقدار، ثم تذهب للحسين يعطيها مقدار أقل بقليل، ثم تذهب إلى عبد الله بن جعفر يعطيها أقل مما أعطوها، احتراما، كل واحد يحترم الثاني في هذه الجهة. خروجهم إلى الحج في قافلة واحدة فيما بعد، بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، دخولهم على حكام عصرهم ومواجهتهم إلى الخط الأموي، تجد مرة الحسن يتكلم، مرة الحسين، مرة عبد الله بن جعفر. فعبد الله زوج زينب كان ضمن هذا الإطار، وكان ضمن تربية أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك نحن لا نستطيع أن نثق تمام الثقة بما قيل من أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اشترط على عبد الله بن جعفر أنه إذا أنا أزوجك زينب بشرط إذا أرادت أن تخرج مع أخيها إلى كربلاء فلا تمانع. نقول لا يحتاج إلى هذا الشرط أساسا. عبد الله بن جعفر تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه، في بيته نشأ، من أخلاقه أخذ، من علمه تربى، فلا نعتقد أنه كان هناك حاجة إلى مثل هذا الأمر، فإن عبد الله يعرف حق الحسنين تمام المعرفة، وكان في أكثر من مورد من الموارد بالرغم من سعي الأمويين لإبراز شخصيته على الحسنين كان يرفض ذلك، ويقول سيد بني هاشم أيام الحسن، يقول سيد بني هاشم هو الحسن بن علي. في موضع آخر لما توفي شهيدا الإمام الحسن كان يستشار، يقول سيد بني هاشم الحسين. ذات مرة معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي تحدث معه، قال له أنت ليش هكذا؟ ما أبوك بأدنى منهما، بأدنى من أبيهما، ولا أنت بدونهما؟ يعني أبوك جعفر الطيار في الجنة يطير بجناحين شهيد كذا، وأنت مو أقل من عدهم، لماذا أنت هكذا؟ كأنما كان يريد أن يثير في حالة التمرد عليهما، وأنه أنت استقل عنهما. فقال كلا، هما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا خاضع لهما مطيع. يعني لا تحاول في هذا الأمر أبدا. فعبد الله بن جعفر كان هكذا، كان أيضا مشهور بأنه في العمل التجاري كان ناجحا. ذكر بعض المؤرخين أن هذا قد يكون من بركات دعوة النبي صلى الله عليه وآله إليه، لأنه قيل إنه رآه وهو صغير، يعني لا يزال في بدايات العمر، يصنع ما يشبه الجرار من الطين، فقال له ما تصنع يا عبد الله؟ قال أصنعها جرة ثم أبيعها بدرهم فأشتري بها شاة. يعني أنا مو جاي ألعب هالشكل لعب مثل الأطفال، ألعب بالطين وأتسخ ثيابي، لا، أحاول أن أحول هذا الطين الذي لا قيمة له إلى مبلغ مالي وأشتري به شاة. وذاك الوقت الشاة كانت بداية لاستثمار وتنمية المال. فدعا له النبي وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قيل أن عبد الله بن جعفر عليه وعلى أبيه السلام كان يجد التوفيق من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أيضا كان عند ذهنية بهذا المعنى، وكان ثريا بحسب ما كان يتاجر. هذا تزوج زينب العقيلة سلام الله عليها، عاشوا في المدينة الفترة الأولى، وإلى أن تولى أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة الظاهرية. لما تولى الخلافة الظاهرية أمير المؤمنين التحق به عبد الله بن جعفر كالحسنين، كمساعد ويمين للإمام عليه السلام، حتى لقد قالوا إنه لما تولى الإمام الخلافة كان لأحد الدهاقين عمل مع الإمام أمير المؤمنين. الدهاقين هم عبارة عن كبار ملاك الأراضي، تارة يكون الإنسان مزارع أو عامل في مزرعة، وتارة يكون لا عنده أراضي زراعية كبيرة ويستأجر فيها العمال والمزارعين. تعبير القديم كان عنهم بأنهم الدهاقين. فواحد من هؤلاء كان عنده قضية، حسب تعبيرنا مثل اليوم قضية رسمية في الدوائر الحكومية، فسأل من هو قريب من علي. قال له بالتالي إذا أمر مشروع فأنت تقدر تروح ولكن القريبون منه أبناؤه وعبد الله بن جعفر وعمار وفلان وفلان. فتحدث هذا مع عبد الله بن جعفر أن أنا قضيتي في أرضي كذا وكذا، أي أنا كنت ماخذها من السابق وأريد أن أستمر فيها. فأنجز عبد الله بن جعفر له ما أراد، تحدث مع أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا الموضوع، والإمام أمير المؤمنين رتب القضية وأجاز الأمر. فأراد هذا الرجل الذي كان من الدهاقين، أراد أن يكافئ عبد الله بن جعفر ب40,000 درهم. هو رجل متمول، أنت الآن جيت سويت لي شغل، هذه 40,000 درهم إليك جزاء ما قمت به من عمل لي. فرفض عبد الله بن جعفر وقال: إنا إذا فعلنا الخير والمعروف لا نأخذ عليه أجرا. هذا كان عمل مساعدة من مسلم إلى مسلم، معروف أنا قدمت عمل خير، لا معنى لأن أخذ عليه المال. ورفض ذلك مع أن المبلغ مو قليل، 40,000، ورفض أن يأخذ شيئا من المال. وشتان بين مثل هذا الموقف وبين بعض من يكون في دوائر بيدها القرار، أول ما تقبل عليه يقول لك تراها لا يخدم بخيل. يعني شنو؟ حرك جيبك، إذا هم سويت روحك ما تفهم وما تسمع يدز عليك واحد ترى قيمة هالشغلة هذه هل قد فلوس، وإلا ما تصير، تصير في الدور وانتظر 2 و3 سنوات و4 ما تفهم بالتصريح، ما تفهم بالتلميح، هاك وخذ تصريح، مع أنه هذا لا يجوز شرعا. من الناحية الشرعية إذا اضطر الإنسان للدافع، أنا إنسان أشوف شغلتي وعملي اللي هو من حقي لا ينجز، عندي صاك، عندي ما أدري معاملة، عندي قضية ما رح يسوي هذاك الرجل، فساد ضارب أطنابه، أنا لو دفعت هذا المال ليس حراما علي، لكن هو أن يأخذ هذا المال حرام علي، لا يستحله. ليش؟ لأن هذا موظف يأخذ أجرة على عمله، فلا معنى لأن يأخذ أجرة أخرى من أحد. طيب وإن كان يقول هذه هدية ما يغير، لو هدية أنا باختياري، لكن أنت ما تسوي شغلي إلا لما أعطيك فلوس، شنو باختياري هذا؟ طيب فشتان بين مثل هذا، لذاك مباشرة يروح يجي يعطيه المال من دون اشتراط ولا إخبار، ويرفض يقول له هذا أنا عمل معروف قمت به لوجه الله ولا نأخذ على المعروف مالا، وبين شخص آخر اللي هذه وظيفته وواجب عليه أن يسويه، أنت جاي من الصبح إلى بعد الظهر الساعة 2، هالمساحة هذه من الوقت تأخذ في مقابلها مثلا 300 ريال، لا يجوز لك أن تنشغل بغير أعمال الناس، هذا عمل من أعمال الناس يجب عليك أن تقوم به. ماذا يعني أن تطلب مالا؟ أنت الآن ماخذ المال بمجيئك هذا واستلامك للراتب في آخر الشهر، أنت مستلم مقابل القيام بهذا العمل، فلا يجوز لك أن تأخذ. وشتان كما قلت بين هذا وذاك. فكانت زينب عليه السلام مع زوجها عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر كان في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام، يشهد له في عطائه، مو بس ما كان يأخذ من الناس وإنما كان يعطي، حتى لقب ببحر الجود وبحر الكرم، وحتى لامه بعض أصحاب رسول الله، قال له أنت رح تتلف أموالك بهذه الطريقة، فقال له: لا تبخلني، إن الله عودني نعمة، عودني عادة، وأخاف إن تركت وعودت نفسي عادة وأخاف إن تركت عادتي أن يترك الله عادته معي. عودني على أن يعطيني وأنا أعطي الناس، فإذا غيرت طريقة هذه ومنعت الناس أخشى أن الله يغير عادته علي، ما يقوم يرزقني ذاك الوقت. صارت قضية حرب الجمل، وأمير المؤمنين عليه السلام خرج من المدينة باتجاه المتمردين لمقاومتهم. في أثناء الرجوع بعد ما انتهت المعركة وهو راجع من البصرة، بدل ما يروح المدينة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قرر اتخاذ الكوفة عاصمة له. من قبل ما اتخذها، لما بايعوه كان في المدينة وبقي فيها مدة، متى انتقل إليها؟ مقررا ذلك بعدما رجع من البصرة وقد أنهى تمرد أهل الجمل، اتجه إلى الكوفة ونزل فيها، نزل فيها ومعه أهل بيته وبنو هاشم وأصحابه، وأعلن أنه أنا خلص بعد هذا مستقر الكوفة ورح تصير عاصمة البلد الإسلامي، فمن أراد أن يستقر معي حياه الله. طبيعي أبناءه بقوا معه، بنو هاشم المقربون، أصحابه المخلصون، وكان من جملتهم أيضا عبد الله بن جعفر وزوجته زينب سلام الله عليهما، بقوا أيضا في الكوفة. وبدأت زينب سلام الله عليها في الكوفة بدور نقله المؤرخون دور علمي، دور تعليمي، دور تربوي، ذكروا منه جانب القرآن، جانب القرآن الكريم، أنها كانت قد فتحت درسا لتعليم القرآن. تعليم القرآن في ذلك الزمان يقتضي أن يكون معلم القرآن محيطا بجملة علوم، مو مثل الآن. الآن معلم القرآن يكفي أن يقرأ القرآن بشكل صحيح، مثل معلمة القرآن اللي كان في البلاد موجودة، تعرف تقرأ قراءة صحيحة، ضبط الحركات، التشكيل على القرآن، إلى أن تعلم وتحفظ الطالبات كيفية القراءة الصحيحة، هذا يقال معلم قرآن ومعلمة قرآن. الآن في هذه الأزمنة، من يعرف أحكام التجويد؟ من يعرف المقامات؟ من يعرف هذه الطرق؟ يقال له مقرئ قرآن ومعلم قرآن. في ذلك الزمان الأمر كان أوسع من هذا. معلم القرآن لابد أن يعرف هذه الأمور، ولابد أن يعرف ما يرتبط بمعاني القرآن أيضا، يعني لابد أن يكون عنده معرفة بقصص الأنبياء، يكون عنده معرفة بالأحكام الشرعية، لأنه راح تمر عليه أحكام ولابد أن يسأل عنها، لازم تكون عنده معرفة بالعقائد الدينية، لازم تكون عنده معرفة بقضايا الأخلاق. بالتالي هذه الآيات القرآنية ومضامينها العامة لابد أن يكون معلم القرآن محيطا بها. وقد كانت زينب سلام الله عليها معلمة للقرآن بهذا المعنى، وهو أحد أنحاء ما قيل وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. ينقلون في الأخبار أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام سألها ماذا تدرسون أو ماذا تدرسين، لوين وصلت في القرآن؟ فقالت له سورة مريم كاف ها يا عين صاد. طبعا هذا البحث بحث الحروف المقطعة في القرآن الكريم من البحوث التي تتعدد فيها الأقوال. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام أتعلمين تأويل ذلك؟ فقالت ما هو يا أمير المؤمنين؟ طبعا التأويل غير التفسير، تفسير مناقشة المعنى الظاهري أو اللغوي للآية المباركة والكلمة، بينما التأويل لا، يدخل في بطون القرآن وفي تطبيقها على القضايا الخارجية. فبدأت يحدثها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على أن من بطون هذه الكلمات المباركات ما يرتبط بقضية كربلاء. هذا مو معناها التفسيري، ولكنه أحد البطون وأحد التأويلات، فهي بطبيعة الحال تنقل مثل هذا إلى من يتعلم منها قراءة القرآن الكريم. طبعا كانت محل احترام وحفاوة باعتبارها من جهة بنت أمير المؤمنين عليه السلام، بنت والي البلاد وخليفة المسلمين، وأيضا من جهة أخرى هي بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفوق ذلك هي أيضا معلمة للقرآن وعارفة بأحكامه ومدرسة لهؤلاء ما يرتبط به. لذلك كانت محط العناية والحفاوة والاحترام من قبل نساء أهل الكوفة، بل من قبل جمع من الناس الذين كانوا هناك. هذا دخول لها وهذا بقاء لها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب من الحفاوة ومن الاحترام والتكريم، ولكن لها يوما آخر سوف تأتي إلى الكوفة ذليلة أسيرة في ضمن ذلك الركب، بعدما قتل أهلها وولدها وإخوتها، وهي إلى ذلك غير مستورة وغير مجللة. لذلك من حقها عندما تأتي إلى هذه البلاد في تلك الظروف أن تكون متألمة، وهي ترى الناس قد اجتمعت لكي تتفرج عليها ولكي تتشمت بها ولكي تسخر من مصيبتها. شمال الناس شمال الناس تتفرج علينا، شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين اللي يصد بالعين لينا، يا خسل قال لن غايب ولينا ولينا، يا وراس على الرموح لينا يتفكر. دخلت إلى بلاد الكوفة بعد هذه الدخلة بسنوات، ومعها لفيف من اليتامى والأطفال والنساء. قامت نساء أهل الكوفة بالتصدق على طفلات الحسين ومن كان من الركب، كأن هذا نوع ذلة، نوع مهانة ما قبلته زينب عليها السلام. قالت يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا، ونحن آل رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تأخذ الخبز والجوز والتمر من أفواه الصبية والأطفال وتستخرجها منها. جنكم يا أهل الكوفان ما تدرون بينا، يا آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايات، صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاء، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد. يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعدها الراس من عالي قناة فوق الرمح مجهور ويعاين بناتي الأيتام كل من دمعتي تجري بعين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم. من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.